أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الجهة الثالثة: دلالة الجملة الخبرية على الطلب والوجوب. لا شك ولا ريب في صحة استعمال الجملة الخبرية في مقام إفادة الطلب والوجوب، فقد ورد في الروايات يعيد أو أعاد أو يغتسل وغير ذلك، فاستخدم الجملة الخبرية وهذه الأفعال في إفادة الطلب والوجوب، وإنما الكلام في كيفية تخريج دلالة هذه الجملة على الطلب، مع أن هذه الجملة موضوعة للإخبار، كما أن الكلام في أن دلالة الجملة على الخبرية على الطلب هل تقتضي خصوص الطلب الوجوبي أو جامع الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. ومن هنا يقع الكلام في مقامين: المقام الأول دلالة الجملة الخبرية على الطلب، المقام الثاني دلالة الجملة الخبرية على الوجوب أو الجامع الأعم من الوجوب والاستحباب. ونشرع في بيان المقام الأول، دلالة الجملة الخبرية على الطلب، وفيه مسلكان: المسلك الأول للمشهور، والمسلك الثاني للسيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله. المسلك الأول: من عقد عليه مشهور المتأخرين كصاحب الكفاية وغيره، يراجع الكفاية حاشية أبو الحسن المشكيني الجزء الأول صفحة 104، الإحكام في أصول الأحكام الجزء الثاني صفحة 131 للآمدي. ومفاد هذا المسلك أن الجملة الخبرية في كلا الموردين الخبر والإنشاء هي مستعملة في المعنى الموضوع له، وهي النسبة الصدورية. فقولنا يعيد أو أعاد أو يغتسل أو يقضي مستعمل أيضا في نفس المدلول التصوري المحفوظ في موارد الإخبار. وحيث إن دلالة هذه الجملة الخبرية على الطلب خلاف الطابع، فمقتضى الطابع أن هذه الجملة الخبرية تدل على الإخبار، لا الطلب. فدلالة الجملة الخبرية على الطلب تحتاج إلى بذل عناية، فما لم تقم هذه العناية تحمل الجملة الخبرية على مقتضى الطبع وهو الإخبار والتصديق بالنسبة. لكن إذا قامت عناية خاصة تدل على الطلب، فحينئذ لا بد من حمل الجملة الخبرية على الطلب وفقا لتلك العناية. لكن المدلول التصوري واحد في كلا الاستعمالين، سواء استعملت الجملة الخبرية في الإخبار أو استعملت الجملة الخبرية في الطلب، فإن المدلول التصوري للجملة والفعل هو النسبة الصدورية. ومن هنا يقع الكلام في كيفية تصوير هذه العناية الخاصة التي توجب رفع اليد عن دلالة الجملة الخبرية على الإخبار، والقول بأن الجملة الخبرية تفيد الطلب مع التحفظ على مدلولها التصوري وهو النسبة الصدورية. وهنا توجد عدة وجوه، وقد ذكر الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمه الله 4 وجوه مرتبة ترتيبا وفق الأقوى، فيبدأ بالوجه الأقوى ثم الأدنى ثم الأدنى، فأقوى الوجوه هو الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. الوجه الأول أن يقال إن كلمة يعيد في الجملة الخبرية مدلولها التصوري هو النسبة الصدورية، ومدلولها التصديقي بحسب ظهورها السياقي هو قصد الحكاية والإخبار عن ثبوت هذه النسبة خارجها. إذن بناء على الوجه الأول بالإمكان الالتزام والتحفظ على كلا المدلولين التصوري والتصديقي للجملة الخبرية في موارد الطلب، بمعنى أن يفترض أن جملة يعيد مستعملة في موارد الطلب في النسبة الصدورية على حد استعمالها في سائر الموارد، وأيضا المدلول التصديقي وهو قصد الحكاية والإخبار عن صدور هذه النسبة، فإنه يلتزم بالمدلول التصديقي في موارد الطلب كما يلتزم بالمدلول التصديقي في سائر الموارد كمورد الإخبار. إذن بناء على الوجه الأول المدلول التصديقي للإخبار والطلب واحد وهو النسبة الصدورية، والمدلول التصديقي لهما أيضا واحد وهو قصد الحكاية والإخبار عن ثبوت النسبة. ومن هنا ينبثق سؤالان. السؤال الأول: إن هذا الإخبار إخبار كاذب، إذ كيف يكون الإخبار إخباراً مع أنه كثيرا ما يختلف بحسب الخارج؟ كما لو كان الإنسان فاسقا وقيل له يعيد أو أعاد ولم يعد. فحينئذ يكون الإخبار بأعادة ويعيد ويغتسل ويقضي إخبار كاذب، لأن الفاسق قد لا يمتثل ولا يلتزم، فكيف نصحح هذا الإخبار ونقول إنه إخبار صحيح وليس بكاذب ونحمل على الطلب؟ السؤال الثاني، إذا التزمنا بأن هذا إخبار صرف عن وقوع النسبة خارجان، فكيف يدل على الطلب؟ وبعبارة أخرى، إذا التزمنا بثبوت المدلولين التصوري والتصديقي معا، وقلنا إن الإمام عليه السلام حينما قال يعيد يوجد هنا مدلول تصوري وهو النسبة الصدورية، صدور الإعادة من المعيد، ويوجد أيضا المدلول التصديقي يعني قصد الحكاية والإخبار عن صدور النسبة والإعادة، فإذا تحقق كلا المدلولين التصوري والتصديقي كيف نحمل الجملة الخبرية على الطلب مع ثبوت كلا المدلولين التصوري والتصديقي؟ وجواب هذين السؤالين كما يلي: وهو الالتزام بنكتة واحدة تفيد في الجواب على كلا السؤالين، وهي تضييق دائرة الإخبار، فالشارع المقدس لا يخبر جميع الناس من مسلمين وكفار، بل يخبر خصوص المتشرع والمتدينين، ومن هنا يتضح جواب السؤال الأول وجواب السؤال الثاني. أما بالنسبة إلى السؤال الأول وهو أن هذه الإخبارات قد تكون كاذبة لأن الفاسق قد لا يعيد ولا يصلي ولا يغتسل، فنجيب بوجود نكتة وهي تضييق دائرة الإخبار في هذه الجمل الخبرية الصادرة من الشارع المقدس. فالشارع المقدس حينما يقول يعيد لا يوجه خطابه للجميع، بل يوجه خطابه لمن كان في مقام الامتثال وكان ملتزما ومتدينا، فالشارع لا يخبر عن صدور النسبة من الإنسان بشكل مطلق وكيفما اتفق، بل يخبر عن صدور النسبة من الإنسان الذي هو في مقام الإنقياد بهذا القيد، وهو الذي يسعى لتطبيق عمله على رأي الشارع المقدس، لا أن كل إنسان يعيد، بل الإنسان المتشرع والملتزم بالشارع هو الذي يعين، وأما الإنسان المتهتك فبمقتضى تهتكه أنه لن يعين. إذن إخبار الإمام عليه السلام بقوله أعاد لا يراد به مطلق الإخبار لمطلق الناس، بل يراد به إخبار في وعاء مخصوص بالنسبة إلى شخص مخصوص، وهو خصوص الإنسان المتشرع والمتدين والذي ينقاد إلى الشارع ويسعى لتطبيق أقواله وأفعاله وفقا للشارع المقدس. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى جواب السؤال الأول.
هو ما نقاد يصدق الكذب يعني رغم كونه متشرعا،
شنو
يعني رغم كونه متشرعا ينقاد في الجملة لأمر الشريعة، لكن مثل هذا الأمر المعين من قال له فهل يصدق الكذب حينئذ؟
لا، إذا لم ينقذ له لعذر لا ما يصدق الكذب. كيف ما يكون متشرع؟ هاي خلاف مقتضى التشرع. متشرع يعني يسعى لتطبيق أفعاله
حتى لو العذر، يعني في النهاية يعيد مع أنه ما أعاد، فصدق الكذب إذن حينئذ صار تسليم بالإشكال في دائرة معينة.
جيد، لا بأس، الآن نكمل وبعدين إن شاء الله. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، وهو أنه إذا كان الإخبار صرفان وتم التحفظ على المدلول التصوري والتصديقي للجملة الخبرية فكيف تدل على الطلب؟ والجواب أن يقال إن دلالة الجملة على الطلب تكون بالدلالة الالتزامية لا الدلالة المطابقية، فحتى مع التحفظ على المدلول التصوري للجملة وهو النسبة الصدورية والتحفظ على المدلول التصديقي للجملة وهو قصد الحكاية والإخبار، فهذه الجملة وإن دلت بحسب المدلول التصوري المطابق على صدور النسبة والحدث من الفاعل لكنها تدل بالالتزام على الطلب، باعتبار أن إخبار المولى عن أن من يكون عمله مطابقا للقواعد الشرعية يعيد فهذا إخبار بالدلالة الالتزامية عن أن القواعد الشرعية تأمر بالعبادة، تأمر بالإعادة، فالمولى حينما يخبر بأن الإنسان الذي يكون عمله مطابقا للقواعد الشرعية يعيد فهذا بحسب المدلول المطابق إخبار عن الإعادة، وبحسب المدلول الالتزامي إخبار عن طلب الإعادة. يعني بحسب المدلول الالتزامي يقول إن القواعد الشرعية تتطلب وتقتضي الإعادة، وبذلك تكون الجملة الخبرية دالة على الطلب. إذن فالجواب على كلا السؤالين يكون بنكتة واحدة، وهي إعمال تضييق دائرة الإخبار، فالمولى يخبر بأن من كان في مقام الامتثال والانقياد يعيد صلاته، لا مطلق الإنسان يعيد الصلاة، ففاعل يعيد ليس هو مطلق الإنسان، بل هو من كان عمله موافقا للقواعد الشرعية. إذن وجه العناية في حمل الجملة الخبرية على الطلب مع أن هذا خلاف طابع الجملة الخبرية، هو ماذا؟ هذه العناية، تضييق دائرة الإخبار. الآن نجي إلى جواب السيد. الإمام عليه السلام حينما يقول يعيد، يعني من شأنه التدين يعيد، يعني بمقتضى التدين أخبركم بإعادته. يعني هذا الإنسان بمقتضى جريه وتطبيق عمله على القواعد الشرعية من المفترض أن يعيد، وقد لا يعيد. فالإمام لا يخبر عن فعلية تحقق الإعادة حتى نشكل عليه بأن هذا المتشرع لو لم يعد لعذرين أو لو لم يعد لغير عذرين فإنه يصدق الكذب. ففي هذه الحالة لا يصدق الكذب. الإمام يخبر عمن شأنه أن يطبق عمله على مقتضى الشرع. هذا تمام الكلام في الوجه الأول.
شيخنا جواب السؤال الثاني، يعني هو مو متوقف على هذه النقطة، تضييق دائرة الخطاب،
لماذا لا يتوقف؟
لأنه حتى لو لم يضيق أنه ممكن نقول بالدلالة الالتزامية هذه الجملة الخبرية تدل على الطلب الإعادة. يعني أول شيء التوقف.
جواب السؤال الثاني، ناظر إلى أن الجملة الخبرية تدل على الطلب بالالتزام، لأن هذا الإخبار ليس إخبار عن أي قضية، وإنما هو إخبار عن خصوص قضية شرعية بمقتضى القواعد الشرعية. ومن هنا تأتي هذه النكتة، نكتة التضييق، وهي أن الخطاب ليس لمطلق الناس، الخطاب بمقتضى القواعد الشرعية للمتشرع والمتدين. فإذا جاء إخبار عن الإعادة والاغتسال فبحسب المدلول التصوري هذا يدل على النسبة الصدورية، يعني نسبة صدور الغسل والإعادة من المتدين، وبحسب المدلول الالتزامي فإنها تدل على الطلب، لأن هذا الإخبار ليس أي إخبار، وإنما هو إخبار مستند إلى القواعد الشرعية التي تخاطب المتشرع والمتدين بالخصوص. فنعرف منها بالالتزام وجود طلب بإعادة الصلاة أو الغسل وفقا لهذه النكتة، إن هذا الخطاب قد استند إلى الفقه والشريعة. إذن النكتة الثانية نحتاج إليها في جواب السؤال الثاني. واضح صح؟ الوجه الثاني، أن يتحفظ على المدلول التصوري للجملة الخبرية، ويقال بأن الجملة الخبرية مستعملة في النسبة الصدورية. وكذلك أيضا يتم التحفظ على المدلول التصديقي وهو قصد الحكاية. إذن يشترك الوجه الأول والوجه الثاني في التحفظ على كلا المدلولين التصوري والتصديقي، بخلاف الوجه الثالث والرابع سيتم التحفظ على المدلول التصوري دون المدلول التصديقي. لكن يختلف الثاني الوجه الثاني عن الوجه الأول في نكتة العناية، فإن نكتة العناية في الوجه الأول هي تضييق المخاطب واختصاص المخاطب بخصوص المتشرع والمتدين. ولكن في الوجه الثاني بعد التحفظ على المدلول التصديقي وهو قصد الحكاية، نفترض أن قصد الحكاية والإخبار لا يكون عن المدلول المطابقين وهو النسبة الصدورية، بل يكون الإخبار عن ملزوم المدلول المطابقين، فقصد الحكاية لا يكون للمدلول المطابقين بل يكون للمعنى الكنائي، وهو يشير إلى تحريك المولى وطلبه. توضيح ذلك: إن النسبة الصدورية كثيرا ما تنشأ من طلب المولى وتحريكه، فيصح الإخبار عن الطلب الذي هو الملزوم بلسان الإخبار عن اللازم، وهو ما يعبر عنه بالكناية، كما في المثل المعروف: حاتم كثير الرماد. فهنا أخبر عن ماذا؟ كثرة الرماد، ولكن ليس المقصود هو كثرة الرماد، بل المقصود هو الملزوم وهو الكرم، فالكرم ملزوم وكثرة الرماد لازم، لأن الكريم دائما تأتيه الشخصيات والخيول والدواب، فدائما تجد الغبار والرماد في فضاء منزله. فهنا الإخبار بكثرة الرماد ليس يراد به الإخبار بالمدلول المطابقين وهو كثرة الرماد، فكثرة الرماد لازم، والمراد هو الإخبار عن الملزوم وهو الكرم. كذلك نقول في موطن بحثنا: فهنا المدلول التصوري هو النسبة الصدورية، نسبة صدور الإعادة من المعيد، ونسبة صدور الغسل من المغتسل. فالمدلول التصوري هو النسبة بين المحمول والموضوع، أو بين الفعل والفاعل، وهذا محفوظ. ويوجد مدلول تصديقي وهو قصد الحكاية عن وقوع الإعادة ووقوع الغسل، لكن ليس المقصود هو المدلول المطابقي للإعادة وللغسل، فالإعادة والغسل لازم والطلب ملزوم، فحينما يقول الشارع يعيد أو يغتسل فهنا يوجد المدلول التصوري وهو النسبة الصدورية، صدور الغسل أو الإعادة من المغتسل والمعين، ويوجد المدلول التصديقي وهو قصد الحكاية وقصد الإخبار، لكن هذا قصد الحكاية والإخبار لا يراد به اللازم وهو الإعادة أو الاغتسال، بل يراد به الملزوم وهو صدور الطلب وصدور الأمر بالاغتسال أو الإعادة. إذن في هذا الوجه لا بد من بذل عناية لدلالة الجملة الخبرية على الطلب، وهذه العناية ليست هي التقييد والتضييق كما في الوجه الأول، بل هذه العناية هي حمل قصد الحكاية على المعنى الكنائي لا على المدلول المطابقي، فإن الكناية في نفسها نحو عناية، لأن مقتضى طبع الكلام هو أن نحمل الكلام على المدلول المطابقي، فجعل المدلول المطابقي وهو الإعادة والغسل جسرا للمدلول الالتزامي والكنائي، فتقول ذكر اللازم وهو الإعادة والغسل، وأريد الملزوم وهو طلب الغسل وطلب الإعادة. هذا خلاف الطابع، هذه العناية فيها مؤونة زائدة، فإذا التزمنا بوجود إحدى عنايتين، العناية الأولى في الوجه الأول تضيق دائرة المخاطم، أو العناية الثانية كما في الوجه الثاني وهو التحفظ على المدلول التصوري والمدلول التصديقي، لكن نحمل المدلول التصديقي على المعنى الكنائي أي الملزوم، ولا نحمله على المدلول المطابقي. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني. الوجه الثالث يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.